بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا المجلس، وهو نهاية المجالس الرمضانية في ليلة الأحد لعله 13 لشهر رمضان من هذا العام. وقد كنت وعدت أن يكون موضوع هذا المجلس جوابا على بعض الأسئلة المتعلقة بدور الإنسان في الدعوة، واقترحت أن يكون عنوانه سبيل للمشاركة، وسأقدم نماذج لبرامج عملية بإمكان أي إنسان أن يقوم بعملها أو عمل شيء منها، ليكون بذلك داعية إلى الله تعالى. إننا نحتاج لتخريج الدعاة إلى الله تعالى إلى أمرين: أولهما توفر الهمة الصادقة والشعور القوي بوجوب المشاركة، بحيث يشعر كل إنسان أن عليه مسؤولية في الدعوة إلى الله تعالى، وواجبا يقوم به هو لا يجزئ عنه فيه غيره ولا سواه. وهذا يمكن أن يتم من خلال الطرق المتواصل على موضوع الإيجابية وضرورة المشاركة ووجوب القيام بدور الإنسان في الدعوة. الأمر الثاني هو الانتقال من هذا المعنى العام إلى طرح برامج عملية وأسباب تفصيلية وطرق للدعوة إلى الله تعالى، وسوف أعرض اليوم ما تيسر منها، وهي لا شك برامج كثيرة جدا تتسع لمجالس عديدة. فمن هذه السبل والبرامج طريق المراسلة، فأنت لو فتحت أي مجلة أو جريدة داخلية كانت أو خارجية لوجدت فيها زاوية التعارض، ينشر فيها أسماء وعناوين وأحيانا صور لأعداد كبيرة من الناس في جميع البلاد، وغالبا ما تتم المراسلة بينهم وبين أمثالهم من المشغولين في الدنيا المنهمكين في شؤونها، فلا تكون المراسلة إلا نوعا من افتكاك المجهول فحسب، أو اقتناء رسوم وصور وعناوين، أو اتخاذ صداقات يستعد بها الإنسان للمفاجآت والنوازل والنوائب. لكن ثمة طريقة يمكن أن تستثمر، وهي تحويل هذه الصداقات والتعارف إلى أسلوب للدعوة. إننا نجد الإذاعات الأخرى تعلن أسماء وعناوين للمراسلة والتعارف، والإذاعات التوصيلية على سبيل الخصوص كساعة الإصلاح وغيرها تقوم بإعلان أسماء كثير من الناس للتعارف معهم وتستقبل رسائلهم وتراسلهم. فلماذا لا يدخل المسلمون الحلبة ذاتها؟ لماذا لا تفكر أنت بذاتك وعينك وشخصك ودعنا من الآخرين أن تعمل على جريدة أو مجلة أو إذاعة، حتى إذاعة لندن وصوت أمريكا ومونت كارلو وغيرها تبث أسماء التعارف، فلماذا لا تقتنص هذه الأسماء والعناوين وتراسل أصحابها بالكلمة الطيبة والهداية والنور، وتجعل مع الرسالة كتابا أو كتيبا أو نشاطا أو شريطا أو دعوة إلى الله تعالى، بحيث تستفيد من هذه الوسيلة في الدعوة. وسوف تجد أنك إذا راسلت واحد أول مرة فإنه في الشهر الثاني سوف يبعث إليك 10 من أقاربه وأصدقائه ومعارفه وأهل بلده، وكلهم يطلبون منك الشيء ذاته والكتاب نفسه، وأن تبعث إليه ببعض الكتب الإسلامية أو الكتيبات أو المجلات الطيبة
أو الأشرطة النافعة، وستمر هذه القضية، وستجد بعد سنة أنه أصبح عندك مشروع كبير وأنك عاجز عن الرد على هذا الرسائل، فأنت محتاج إلى أن تستعين بإخوانك، وهكذا تتحول من داعية بنفسك إلى داعية يجند الآخرين في الدعوة إلى الله تعالى، فتستعين بآخرين يشاركونك في هذا العمل. وستجد في السنة الثانية أنك محتاج إلى أن تنشئ قسما للمراسلة باللغة الإنجليزية أيضا، لأنه جاءت رسائل بهذا الشكل. وسوف تجد في السنة الرابعة أنك محتاج إلى أن تجند زوجتك وأختك لمراسلة الفتيات للهدف ذاته، وهكذا تستطيع أن تنشر دعوة الله تعالى ونور الحق والخير في بلاد كثيرة، بل أقول في كل بلاد الدنيا. وأنت في بلد ما ركبت طائرة ولا غادرت الدولة التي تقيم فيها ولا تحملت المشاق ولا بذلت قيمة التذاكر، ومع ذلك فإن دعوتك ورسالتك وكلماتك شرقت وغربت ورسلت إلى كل بلاد الدنيا، إنها طريقة سهلة ومع ذلك هي مفيدة جدا. أعتقد أن ولدك ربما يكون يشتري أو تشتري له أنت أحيانا، أو على الأقل يستعير من ولد الجيران بعض مجلات الأطفال، وكثير من هذه المجلات فيها شر مستقيم، وبعضها مجلات توفيرية عندي منها من هذه، ولكن كلها فيها ركن للتعارف للأطفال، فلماذا لا تستغل ذلك فتبعث لهؤلاء الأطفال باسم ولدك، أو تجعل ولدك يكتب لهم دعوة إلى الخير ودعوة إلى الهدى، ومرفق معها قصص إسلامية من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا لا تفعل ذلك؟ وسوف تجد من وراء ذلك خيرا كثيرا. نموذج ثاني، إعداد نشرات للتوعية وتوزيعها. إن الناس بحاجة إلى التوعية دائما وأبدا، وخاصة في بعض المناسبات الملحة. مثلا قال الهندوس بهدم المسجد البابلي، وهدموا معه أكثر من 300 مسجد، وقتلوا أعدادا كبيرة من المسلمين، وساعدتهم في ذلك أجهزة الأمن الهندية، وظل المسلمون يشتكون لكن لا من يسمع ولا من يجيب، فحمزة لا بواقي له. أحل الكفر بالإسلام غيره يطول به على الدين النحيف، فحق ضائع وحمى مباح وسيف قاطع ودم صليب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. دم الخنزير فيه لهم خلوق، وتحريق المصاحف فيه طيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحقهم أجيب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه سبان وشيب. فلماذا لا تقوم أنت بهذه المناسبة بإعداد نشرة تبين خطر الهندوس وعقائدهم وأهدافهم ونظرتهم إلى المسلمين، وواجب المسلم تجاه هذه الجرائم التي حلت بإخوانه، ثم تزكيها وتوثقها وتطلعها وتنشرها عن طريق صناديق البريد أو بشكل مباشر أو عن طريق البريد نفسه أو عن طريق الأصدقاء، وكثير ممن يملكون صناديق البريد إذا فتح صندوقه وجد فيه رعاية لمحل جديد، محل تغسيل سيارات أو ورشة جديدة أو محل خياطة أو ما أشبه ذلك، لكن من النادر أن يفتح الواحد صندوقه فيجد فيه نشرة توعية تحذره من خطر الهندوس، وتبين واجبنا كمسلمين تجاه هؤلاء، وأنه يجب إبعادهم وإلغاء عقودهم وحرمانهم من وظائف العمل رسمية كانت أو شعبية في بلاد الإسلام. مثلا آخر، نشرة تعريفية بالإسلام تكون عبارة عن صفحة واحدة أو صفحتين، تقتصر على بيان القواعد والأصول العامة للعقيدة الإسلامية، عقيدة المسلمين لله عز وجل، وأنه واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، توحيد الألوهية وأنه لا يعبد إلا الله، توحيد الربوبية وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، توحيد الأسماء والصفات، وأن المسلم يقر لله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العليا. ثم أركان الإسلام ومبانيه العظام وكيفية الدخول في هذا الدين وما أشبه ذلك من القواعد الكلية في الإسلام، نقرأ في صفحة واحدة أو صفحتين، ثم يتم تزكيتها وطباعتها وتوزيعها بكافة الوسائل الممكنة. ذكرة ذلك عن الديانة النصرانية تتحدث عن حقيقة الدين النصراني كما أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام وما طرأ عليه من التحريف والتغيير والتبديل، وبيان بطلان دين النصارى الذين يدينون به اليوم وما يشوبه من الشرك والوثنية والتناقض ومخالفة الواقع ومخالفة التاريخ ومخالفة الفطرة ومخالفة التوحيد. ونشر هذه الورقة على نطاق واسع خاصة في أوساط النصارى وغيره إن أعداد مثل هذه النشرة ومثل ذلك كثير جدا، وهذه لا بعد أن تكون نماذج، فأنت من الممكن أن تعد مثلا نشرة للتوعية بخطر المخدرات أو خطر التدخين أو خطر العمال أو خطر الخادمات أو خطر سفر المرأة بدون محرم أو أي موضوع آخر، ثم تعد هذه النشرة بشكل جيد وجذاب وتعرضها على بعض أهل العلم ليتم توثيقها وتصحيحها ثم طباعتها وتوزيعها، وتكون أنت شريكا في مثل هذا العمل الطيب. ومن الممكن بعد أن تجرب حظك مع نشرة أن تنتقل بعد ذلك إلى نشرات أخرى. من الممكن أن يكون نشاطك هذا الشهر لنشرة توزع على من يبيعون أشرطة الغناء لتحذيرهم من هذا الخطر وبيان حرمته في الإسلام، وفي الشهر الثاني تكون النشرة موجهة إلى من يبيعون أشرطة الفيديو، وفي الشهر الثالث تكون موجهة إلى أصحاب محلات الحلاقة، وفي الشهر الرابع تكون موجهة إلى أصحاب بيوت الربا بنوك الربا من العاملين فيه والإداريين والموظفين والحراس والمتعاونين وغيرهم، وهكذا. إنه مجال خاص ونحن أحضر كما نكون إليه، ورب كلمة لم يبذل فيها الإنسان جهدا كبيرا ومع ذلك هدى الله بها خلقا. طريقة ثالثة زيارات ميدانية لدعوة غير المسلمين. إن الإحصائية التي أعلنت رسميا قبل شهور أثبتت أنه يوجد في هذا البلد ما يزيد على 4 ملايين إنسان من غير أهله. أما المسلمون ففي الواقع هم من أهل البلد، ولو كانت جنسياتهم من بلد آخر من مصر أو الشام أو العراق أو إلى العجم أو غيرها، فهذا البلد وسائر بلاد المسلمين هي بلد واحد لا يعرف الحدود الجغرافية ولا الفواصل السياسية، فكل بلاد المسلمين واحدة. ونحن نعتبر أن المسلم المقيم بيننا أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته أو بلده هو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، وهو أحب إلينا وأغلى في قلوبنا وأرفع في نفوسنا من أخينا لأمنا وأبينا إذا كان مفرقا في الدين أو مقصرا في حقوق الله عز وجل. لكن الشأن في الملايين من غير المسلمين من يهود أو نصارى أو بوذيين أو سيخ أو هنادك أو وثنيين أو ما أشبه ذلك. إن من المؤسف جدا أنهم يقيمون بيننا دون أن نبذل لهم أدنى مجهود، وقد يقيم الواحد منهم أحيانا 10 سنوات ثم يرجع إلى بلده وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا. لماذا لا تقوم أنت شخصيا ببعض الزيارات التي هدفها دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ زيارات إلى الورش، إلى المصانع، إلى المؤسسات، إلى الإسكانات، إلى بعض المزارع، إلى بعض الشركات التي يوجد فيها عدد كبير منهم، سواء كانت هذه الزيارات منظمة من خلال مكاتب الدعوة مثلا أو كانت زيارات اجتهادية شخصية من قبل نفسك، وأنت رابح بكل تأكيد من وراء هذه الزيارة، والربح يمكن أن يكون أحد البطاقات الثانية. البطاقة الأولى أن يدخل هذا الإنسان في الإسلام، وحينئذ فالأمر كما قال الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من رد عبدا آبقا شاردا عفى عن الذنب له الغافر. فهداية واحد على يدك خير كثير، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمر النعم. فوليت أنت عتقه من النار وعتقه من الكفر، وهذا أعظم من عتقه من الزق لو كان رقيقا. لكن هب أنه لم يسلم، فهل يعني أن جهدك لها رسلا؟ كلا. البطاقة الثانية تشكيكه في دين، فإنك لما دعوته إلى الإسلام وعرفت عليه مميزات هذا الدين ومحاسنه وفضائله، أثرت عنده تساؤلات عن دينه، ووضعت في عقله علامات استفهام عن العقيدة التي ورثها كابرا عن كابر. وهذا التشكيك في دينه قد يأتي بعد سنة أو أكثر من يزيده شكا فيه، حتى يصبح في حالة تردد، ثم هذا الشك سيجعله يبحث عن الحق ولو بعد حين. البطاقة الثالثة أن هذا الإنسان كان قسيسا أو داعية إلى دينه، فلما دعوته إلى الإسلام وكررت عليه وبدأت وأعط وحاصرته بالدعوة، تولد من ذلك قصور الحمام. لقد شعر أن هناك متحدثين لدينه في هذه البلاد، وأنهم حتى هو استهدفوه في الدعوة وحاولوا صرفه عن دينه، فحينئذ يكثر حماسه كما يكثر حماسك أنت لو دعوت نصرانيا فوجدته متصلبا في دينه، متحمسا لدينه، مصرا عليه، فإن بعض المسلمين قد يكثر حماسه حينئذ. البطاقة الرابعة تخفيف عداوته للإسلام، ولكن أن الكفار كلهم أعداء للدين، ولكن بعضهم أشد عداوة من بعض، فأنت قد تفلح في تخفيف عداوته للدين. وقد تقول أنت وأي فائدة من تخفيف عداوته؟ لا، له فائدة، كل شيء له حساب. من نتائج تخفيف عداوته أنه لو أسلم قريبه لما كان موقفه شديدا متعنتا متصللا، لأن عداوته للإسلام قد خفت. ومن تقييد العداوة أنه لو واجهه مسلم لم يكن كره له شديدا، وقد يفضي له ولو بعد حين. ومن تقييد العداوة أنه قد يقدم لبعض المسلمين خدمات، كما نعلم أن عبد الله بن أريقب وكان مشركا هو الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في حادثة الهجرة، وهكذا. فكل شيء ينبغي أن تضعه في حسابه. الخامسة، البطاقة الخامسة إذا لم تفلح في ذلك كله فعندك إقامة الحجة عليها، فأنت بلغتهم آيات الله وأحاديث رسول الله والعقيدة الصحيحة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فأنت كنت سببا في إقامة الحجة عليهم وتبليغهم رسالات الله عز وجل، فأنت حينئذ تكون ممن يبلغون رسالات الله ويخلقون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فأنت من ورثة المرسلين. البطاقة السادسة والأخيرة، هب أن ذلك كله لم يكن حتى إقامة الحجة، هب أن وجدت لغته من اللغات التي لا تفسرها عنه ولم تستطع حتى إقامة الحجة عليه، حينئذ عندك البطاقة السادسة وهي الأجر، فكل خطوة يرفع لك بها درجة ويحط عنك بها سيئة أو خطيئة، فأنت مأجور على كل حال. ومسعاك هذا مسجل عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إن هناك فوائد أخرى غير هذه أيضا، وهي اكتشاف أحوال هؤلاء وأوضاعهم وأوضاعهم والأشياء التي يعيشونها، فقد يكون بينهم مسلم مضطهد فتزيل الصهاد، وقد يكون عندهم منكرات ظاهرة تزيلها، وقد يكونون ينشرون فسادا في المجتمع، ينشرون خمرا أو مخدرات أو أفلاما فاسدة أو مجلات منحطة، أو يتصلون ببعض الشباب، أو يرتكبون ويسهلون بعض الفواحش، فتكون أنت سببا في الاحتساب على هذا المنكر وإزالته. نموذج الرابع، احتمال مجموعة من المسلمين الجدد أو حتى من المهتدين البلد وحل مشكلاتهم ومساعدتهم ماديا او معنويا. السجن فيه عدد من المنحرفين والواقع فيه عدد كبير من هؤلاء. اما الكفار فكما اسلم فمن الممكن ان تقول لاخوانك المسلمين انا سوف اعطيكم اربعه او خمسه مهتدون جدد، تقول انا سوف احتضنهم فاتصل بهم واقيم معهم الصداقات وادعوهم الى الله واصبر عليهم واتحمل اخطاءهم واعلم واتدرب على دعوتهم الى الله واحتسب ذلك كله عند الله وساقيم الكتب والاشرطه واسمع مشكلاتهم واسعى في حلها وابذل قصارى جهدي في ذلك، ايضا مشكلاتهم الماديه سوف اسعى في حلها وتيسيرها لعل الله تعالى ان يهديهم، سواء كانوا كفارا اصليين فاطمعوا في نقلهم الى الاسلام او ممن دخلوا حديثا في الاسلام ويحتاجون الى توعيه وتدقيق او كانوا من المسلمين الشاردين الضالين. وهنا لما يكون عندك خمسه او سته او اقل او اكثر تكون قد فهيتنا جانبا مهما. النموذج الخامس، تبني حمله توعيه عن منكر من المنكرات، مثلا الصحف المنحرفه او المجلات الفاسده التي تباع في المكتبات وتباع في البقالات وتباع في التموينات وتباع في معظم الاماكن التجاريه، ومثلها ايضا الكتب المنحرفه، ومثلها ايضا الربا المحرم او الدخان او الوان المحرمه. لما تتبنى حمله ضد مثل هذه الاشياء في المحلات التجاريه، لما تتطلب هذه الحمله من زيارات لاصحاب التكافير والعاملين فيها واقناعهم بان هذا العمل حرام، ومن توفير بعض اللوحات التي يمكن ان تعلق في بعض المحلات تكون ارشادا ودلالة، ومن الاتصال بالاصحاب الاصليين فقد يقول لك صاحب الدكان انا موظف ليس بيدي شيء لكن عندك صاحب المحل ومالكه، هذا تلفون وهذا بيته اتصل فيه، وهكذا وتجند معك في هذا العمل مجموعه من الشباب تبدأون للحي الذي انتم فيه ثم تنتقلون الى نطاق اوسع حتى تغطوا المدينه باكملها ثم المنطقه ثم الدوله، اي دوله واي منطقه واي مدينه واي حي، بحيث يكون لكم دور في مقاومة ومكافحة المنكرات الظاهرة. والقيام بحملة توعية تتعلق بملاحقتها والقضاء عليها. النموذج الثالث، إعداد مكتبات نموذجية صغيرة وتوزيعها على المحلات المختلفة. حين نقول مكتبة لا يعني مكتبة ضخمة، مكتبة قد لا تكلف أكثر من 600 ريال، فيها مجموعة من الكتب المفيدة، مجموعة من المختصرات التي تعرف بالإسلام، مجموعة من القصص التاريخية، مجموعة من الأشعار، مجموعة من الموضوعات المؤثرة وهكذا، ومثلها مجموعة من الأشرطة أيضا. فهذه المكتبة لما توفر مثلا 50 مكتبة في البلد تضع في محلات الحلاقة مكتبات، وتضع في المستشفيات وأماكن الانتظار فيها مكتبات، وتضع في الخطوط مكتبات، وتضع عند الأماكن التي يكثر تواجد الشباب فيها مكتبات، حتى الأندية الرياضية تضع فيها مثل هذه المكتبات، بحيث إن الإنسان في أي مكان يلتفت يجد أمامه مجموعة من الكتيبات وهو جالس أصلا ينتظر دوره أو ينتظر معاملة أو ما أشبه ذلك، فيأخذ هذه الكتب فيقرأها. مثل ذلك سيارة النقل الجماعي مثلا، أن يوجد فيها بدلا من الفيديو الذي يعرض على الركاب أو بدلا من الغنى أن يوجد فيها مثل هذه المكتبات والكتيبات، فقل يضيع، خلوا يضيع، هذا كتاب أصلا قيمته ريال أو ريالات، فإذا أخذه واحد يستفيد منه هو أو يضعه في البيت يستفيد منه أولاده، وحبذا أن يوجد من يأخذه لينتفع به هو أو من وراءه. فمثل هذا المشروع لما تتبناه وتجمع له التبرعات وتقوم به وتجتهد فيه وتضع له مخططا فيكون مشروعا مفيدا ناجحا. اي اقتداء ياخذه المشاهد حتى من خارج البلد، اذا دخل الى البلد فاراد ان يحرق راسه فوجد عند الحلاق كتبا اسلاميه ومجلات طيبه بدلا من المجلات الخليعه الفاسده، ثم ذهب الى السوق فوجد لوحات تتحدث عن منع بيع الكتب السيئة أو التدخين، النهي عن التدخين أو النهي عن كشف المرأة لوجهها، ثم كلما مشى في مكان وجد أثرا من آثار الخير يدل عليه، إنه دليل على صلاح أهل البلد وفاعليتهم وإيجابيتهم. وأخيرا وليس بالأخير، جمع التبرعات. جاءني أحد الإخوة بطفله الذي لا يجاوز 12 بل 11 من عمره، ومنذ زمن وهو في كل حين يأتيني بمجموعة من الأموال، جمعها، هذه للبوسنة وهذه للصومال وهذه لأفغانستان وهذه لتطرقها، ذلك أنه يعمل في بقالة وكلما جاءه مشتري عرض عليه مشروعا من هذه المشاريع بريالين أو ريال أو 5 ريالات، فعلى أقل تقدير المشتري يقدم هذه الهمة القوية عند شاب أو طفل في هذا السن فيتجاوب معه ويجمع من جراء ذلك مبلغا. وقال لي الأخ: أنا أربي ولدي منذ الطفولة ليكون شحاذا، ولكن شحاذ بالإسلام، ويحبذ هذا العمل. لما تتبنى أنت جمع التبرعات بين زملائك في العمل أو بين أهل الحي أو جماعة المسجد أو جيرانك أو أقاربك، وكذلك الأخت المسلمة تتمنى جمع التبرعات في مدرستها، أو تتمنى جمع التبرعات في مناسبة من المناسبات، أو في مسجد من المساجد، أو في وسط مجموعة من النساء لها بهن صلة وارتباط، إن الدال على الخير كفاعل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أيها الأحبة، إنه من المؤسف أن تعلم أنه قد يقيم مغنٍ في بريطانيا أو أمريكا أو ممثلة أو راقصة، قد يقيم حفلا ويصرف ريعه لصالح الأعمال الإنسانية، فتحسب الأموال فإذا بها أحيانا مئات الملايين، مع أنه كما قال الله تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالكافر يحب المال، بل محبة الكافر للمال أعظم من محبة المسلم، لأن المال هو كل شيء بالنسبة له. فلماذا يبذل الكافر هذا البذل العظيم وهو لا يرجو ثوابه عند الله، أما المسلم فيقبض يده بالصدقة؟ هذه نماذج عملية تحولك من مسلم عادي أو من مسلم سلبي أو من مسلم متفرج إلى مسلم داعية، مسلم إيجابي. وترى ما في تعارض أن تكون مسلم داعية ولو كنت مقصرا، فليس من شرط الداعية أن يكون كاملا ولا أن يكون معصوما، ولو كان كذلك ما دعا أحد. أسأل الله أن يستعملني وإياكم بطاعته ويوفقني وإياكم من أرضاه ويهديني وإياكم لثواب سبيله. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأعنا ولا تمن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعجل بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنهم ضعاف فقوهم، وجياع فأطعمهم، وأذلاء فقوهم، وخائفون فأمنهم. اللهم من كان منهم ضالا فاهده يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تقر عيوننا بنصر عاجل لهم. اللهم ارحم ضعف أخواتنا المسلمات في البوسنة والهرسك. اللهم ارحم ضعفهن يا خير الراحمين. اللهم ارحم ضعفهن. اللهم ارحم ضعف أولئك الأطفال. اللهم ارحم ضعف أولئك الأيتام. اللهم ارحم ضعف أولئك الشيوخ يا رب العالمين. يا ربهم أنت العليم بحالهم فارحمهم، وأنزل عليهم نصرك عاجلا غير عاجل. اللهم انصر إخواننا في الصومال. اللهم انصر إخواننا في السودان. اللهم انصر إخواننا في الجزائر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في مصر. اللهم انصر إخواننا في الفلبين. اللهم انصر إخواننا في كشمير. اللهم انصر إخواننا في طاجكستان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين في أفغانستان يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بنصر عاجل للدين. اللهم إنه دينك، اللهم إنه دينك الذي اخترته لعبادك يا حي يا قيوم، وبعثت به نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، فأظهره عاجلا غير عاجل على دين كله، إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد. عتب علي بعض الأخوة عن حديثي الأمس، وقالوا لي بمزاح ودعابة: لقد كسرت البيضة فوق رؤوسنا. وأقول للأخوة الأكارم: ما أنا
إلا واحد منكم ونحن جميعا مخاطبون بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم ويجزيكم خيرا وتحملوا ما سمعتم. يقول مجالات الدعوة كثيرة، ولكن من لثمان كساك في الأسبوع ومن لأحوشة الضاحي التي يبلغ عدلها أكثر من 500 يقضي فيها أكثر من 2500 شاب ليليا على ما لا فائدة فيه حتى الساعات المتأخرة من الليل. هؤلاء أكثرهم يحضرون معنا الآن، أرجو فيه كلمة لهم وأن يجعلوا من برامجهم برنامجا دعويا. أولا الكتابة هذه جيدة لأنها مبنية على نوع من الإحصائيات، فالأخ حسب الكسات في الأسبوع تمام، يعني في أحد رجال في كستين في يوم واحد، وكذلك حواش الضاحي حسبها الأخ فوجدها أكثر من 500 وحسب الذين فيها فوجدهم 2500. فإذا كانت هذه المعلومات مبنية على الصقراء فهذا يبشر بخير في الواقع، لأن سلوك مسلك الإحصاء والمراقبة والحفظ جيد. أما هذه الأشياء يعيش لها جهابدة كما قال العلماء عن الأحاديث الضعيفة، لهم أنت وأمثال. وهؤلاء الإخوة سواء من كانوا يقضون أوقاتهم في هذه الأحوال أو في ملاعب الكرة أو على زنبات الطريق كلهم مخاطبون بالحديث السابق، والمسؤولية علينا جميعا. وجير الله تعالى حينما نزل لم ينزل لفئة خاصة بل نزل للبشر كلهم، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهي مسؤوليتنا جميعا. يقول أرى بعض الناس يسبحون بيدهم اليمنى فقط، وعندما سألت بعضهم أجابني إجابة لم تقل عني. هذا جاء في الحديث عند أبي داود والبيهقي وسنده جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقل التسبيح باليمين، وإن كان بعض أهل العلم يعتبر هذا الحديث شاذا لكن تصحيحه مشهور عند جماعة من أهل الحديث. يقول كثيرا ما يتطرق الدعاة والعلماء حفظهم إلى بعض المواضيع والأمور المحرمة ويحثون الناس على اجتنابها وسوء عاقبتها، وذلك لتعود الناس عليها وأنفهم لها دون محاولة إيجاد البديل. ومن هذه مثلا المؤسسات الربوية، فلو أوجد البديل الإسلامي لهذه المؤسسات لكانت الاستجابة الكبيرة والسريعة. هذا جيد، وهذه مسؤولية الإخوة الاقتصاديين، بل مسؤولية الشباب حتى من الدارسين أن يوجد من بينهم من يتخصص في الاقتصاد، فإن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء. ثم إني أقول لماذا إذا وجد عندي أو عندك قرشان نذهب لإذاعها في البنك؟ لماذا ما يكون البديل مني أنا ومنك أنت؟ مشروع اقتصادي ولو بسيط، ولو أن تشتري بها دكانا وتؤجرها أو سيارة وتؤجرها أو تشتري بها نخلا تقوم عليه وتبيع ثمرته في نهاية العام، أو ما أشبه ذلك من المشاريع البسيطة التي تتناسب مع رأس المال الموجود عندك. ثم إن هناك بنوك ومؤسسات مالية أفضل بكثير مما هو مشهور عند الناس، فمثلا بعض المؤسسات التي تسمى بالبنوك الإسلامية ومنها بنك الراشد، هي في اعتقادي عند الجميع لا تقارن في أوضاع البنوك الربوية، حتى عند أولئك الإخوة الذين يرون أن في معاملاتها بعض الشوائب فإنهم لا شك يوافقوننا على أنها أفضل من غيرها، لأنها على أقل تقدير لا يمكن أن يودع عندها بفوائد، فلا يوجد في نظامها أن تودع مقابل فائدة معلومة قلت أو كثر. ولهذه المؤسسة لها هيئة شرعية يوجد فيها عدد من العلماء الموثوقين المعروفين، وأما الأخطاء والتجاوزات فهذه لا يسلم منها عمل، وخاصة في مثل هذه الظروف التي يسيطر فيها الربا على اقتصاديات العالم. يقول اللغة تحول بيني وبين دعوة هؤلاء العمال، فأقدر أن يقوم محلات التسجيلات بتأمين الأشرطة بجميع اللغات. لماذا ما يكون هذا عملك أنت؟ نحن يا أخي اسمح لي، شبعنا اقتراحات، نريد ناس يلفنون، فهذا اقتراح ممتاز. وجود أشرطة في لغات مختلفة توزع أو تباع، فبدلا من أن تتكئ بها على أصحاب التسجيلات، وأصحاب التسجيلات الموجودة منهم الغائبون يقولون وفرناها فما جاء أحد يشتري، بدلا من ذلك قم أنت بهذا المشروع مع كوكبة من زملائك. يقول طلقت زوجي بعد سنة من زواج طبعا زوجي يعني زوجتي، فهذه هي اللغة الأفصح الفصحى أن الزوج يطلق على المذكر والمؤنث كما قال الشاعر: وإن الذي يسعى ليأخذ زوجتي. هذه اللغة القليلة، واللغة الأكثر هي زوجي جاء بها القرآن الكريم كما في سورة الأحزاب وغيرها، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك يعني زوجتك. المهم يقول: طلقت زوجي بعد سنة من زواجي لانعدام الود في قلبي لها، وبعد ذلك لقيت اللوم وقال لوالدي: إذا أردت أن تتزوج مرة أخرى فابحث لنفسك عن زوجة ونحن لن نبحث لك. المهم يقول: أنا لا أستطيع الرجوع لأني لا أرغب بها وأرغب الزواج الأخرى، فأرجو نصح والدي لعدم الضغط عليه بالرجوع. أولا قبل أن تتزوج حاول أن تتحرى بقدر المستطاع، فأكثر الشباب يهجمون على الزواج دون روية. هذه نصيحة ثمينة ولن أطيل فيها. ثانيا ليس كل البيوت تبنى على الكفر، وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم وسيدي الناصف الأمين يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ليس كل البيوت تبنى على الكفر، ويمكن أن يرزقك الله منها ولدا صالحا يجاهد في سبيل الله. قال الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثالثا أما اطلق وأنت لا ترغب الرجوع إليها فهذا من حقك وعلى أهلك ووالدك أن يكونوا عونا لك على الخير. رأيت رجلا قد سقط على طرف ثوبه بعض الطعام فأخذ قطعة من الخبز فمسح طرف الثوب فأنكرته عليه فقال: إن هذا أمر طبيعي وأنه قطعة يأكلها الطير والنمل فما رأيك؟ إذا كان سيضع هذا الطعام في مكان صافي لا بأس بذلك. يقول: ما سبب ردة خصمي عن الإسلام وهل هو حي وهل نصح؟ أما سبب ردته فهذا سبق في علم الله تعالى كما سمعت في الآيات: فمنهم سقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هؤلاء بالنار ولا أبالي قال ربنا جل وعلا، وهؤلاء الجنة وهؤلاء بالجنة ولا أبالي. أما السبب الظاهر للناس فالأغلب أنها شهوة تمكنت من قلبه، شهوة الظهور والعظمة والاستكبار والإعجاب بالنفس. نسأل الله لنا ولكم جميعا الوقاية من هذا الداء العظيم. ما حكم الصلاة والمرأة قد ارتدت الخفازين ورفع اليدين عند الدعاء وأن يجوز التصدق عن الأحلام؟ أما الصلاة وقد ارتدت المرأة الخفازين فلا حرج في ذلك، ومثل رفع اليدين عند الدعاء على أن لا يظهر شيء من ذرائها. أما التصدق عن الأحلام فهو جائز، وكذلك التصدق عن الأموال. أرجو توجيه نصيحة للنساء اللاتي تركنا أطفالهن يبين المصلين. على كل حال المرأة إن استطاعت أن تبقى في بيتها وتصلي ما كتب لها فهذا أفضل لها بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن. لكن أيضا أنتم لا تكونوا حساسين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أكبر في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأقصرها لأني أسمع بكاء الصبي. فذكور الصبيان للمسجد مع أهلهم إذا كان ثمة حاجة مع التحفظ من ذلك ومن نجاساتهم ومن أذاهم بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى ليس فيه حرج. ما رأيك لمن يمزح فيأخذ مفتاحا أو مالا أو شجاعا أو غير ذلك؟ هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم نعل أخيه جادا ولا هازلا فإن ذلك يسجنه. أنا واحد ممن يعمل بحقل التدريس ومن المتعارف عليه نظام أن يؤخذ من كل راتب قدر من المال يسمى بالتقاعد وتمضي عليه عدة سنوات، هل يزكى على هذا المال المدخر؟ أعتقد أن الجهة المختصة هي التي تقوم بتزكيته. يقول: نرجو منكم حشر أهل السنة والجماعة في لبنان في دعائكم، وأن يقوي الله تعالى توفيقهم في هذا البلد، وأن يقرح الأحباب وسائر أعداء الدين ويدمر مساعدهم وأن يجعل تدبيرهم في تلبيته. ونفيدكم جدا أن هناك صحوة قائمة في هذا البلد أعني لبنان على أيدي الشباب الملتزم المتخرج من جامعة الإمام والجامعة الإسلامية وغيرهما. هذه بشرى وقد سمعتها من عدد من الأخوة وظواهرها كثيرة، ونسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا في لبنان وأن يقوي شوكتهم ويشد أذرهم ويجمع كلمتهم على الحق وأن يكفيهم شر أعدائهم. انتشر عند بعض الأئمة تقصير في الدعاء فالهذا هو المشروع. الأحسن هو الدعاء بجوامع بالجوامع كما كان النبي عليه السلام كان يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يقول وضع بعض الأخوات طبع العطر وهي قادمة لتصلي كروح وتسمع درسا فلان معنى الإصرار على الإذن عن ماذا يكون؟ قد يكون عدم معرفة بحكم الشرعي، ربما أن الأخ ما سمعت حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وهو حديث صحيح، أي امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على رجال ليجدوا ريحها قال فهي كذا وكذا، في بعض الروايات قال فهي زانية. لي دليل على أحد الأشخاص قال أزكي عنه، إذا كان هذا الشخص مليئا فإنك تزكيه. ما حكم ما يفعله بعض الناس عند الذهاب إلى بيت الله الحرام من الطواف للأموال؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، إن طاف لميت أو اعتمر له أو حج عنه فلا حرج في ذلك كله. ما حكم قراءة القرآن الكريم بدون إقامة الحركات من لا يجيد إقامتها؟ الماهر في القرآن مع السفرة في كران البررة، هذه فتوى محمد عليه الصلاة والسلام، والذي يقرأ القرآن ويساعد سر فيه وهو عليه شاق قل له أجران. حبذا لو وضع رقم الحساب مستمر يكون للمشروع الدعوي الذي يعلم عنه ليتسنى لشخص ورع ما يتوفر له، إذا توفر لك كيف بإمكانك إحضاره إلي أو إلى من تثق فيه؟ هل يصح أن تجد الإنسان ثلاثة أيام فقط من العشر الأواخر؟ نعم، بإمكانك أن تعتكف ثلاثة أيام أو دون ذلك، حتى بعض الفقهاء يقول اعتكف ولو ساعة أو نصف يوم أو ما أشبه ذلك، لكن اعتكاف يوم كامل أو يوم وليلة هذا لا شك في جوازه، والأفضل أن يعتكف العشر الأواخر كلها. ما رأيك بشاب تحدثه نفسه بأمر ووساوس لأن يسقط من أعلى مكان في المدينة أحب إليه من أن يتحدث بها على آخرين لأنها وساوس تتعلق بذات الله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضرك شيئا، عليك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتدخل عن يسارك ثم لا تعبأ بما وراء ذلك، لأن الشيطان إذا رأك منزعج وخائف وقلق فإنه يفرح ويزيد، أما إذا رأك فسلت واستعذت بالله منه فإنه يعرض عنك، وهذه الوساوس لا تضرك قط لا في دينك ولا في دنياك ولا في آخرتك. يقول أنا مصاب بمرض نفسي وهو أني يحيط صدري عندما تمر بذاكرة بعض الأحداث السابقة وهي لا تستحق، لكن هكذا أنا، وعندما يضيق لا أدري ماذا أعمل، وربما تركت بعض أعمالي وظلت أفكر حتى أسكن ثم يعود مرة أخرى، فكيف يشرد صدري؟ عليك بكثرة ذكر الله تعالى، قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعليك بالإكثار من ذكر الله تعالى وأوراد الصلاة والمساء وقراءة القرآن والتفسير للصلاة وعمل الصالحات والخير والبر والانهمام في الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وحاول قدر المستطاع أن تنسى كل ما مضى، فإن كانت معاصي فتذكر أنها تحولت إلى حسنات بتوبتك إلى الله تعالى منها، وأنك يوم القيامة قد تتمنى أن لو جئت منها لأن الله تعالى عوضك عنها بالحسنات كما قال سبحانه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإن كانت أشياء أخرى فهي أمور قد قدرها الله تعالى وقضاها وكتبها عليك فلا يد لك فيها ولا حيلة. ثم إن كثرة احتكاكك بالناس وخاصة الأخيار جدير هذه الحساسية، وعليك أيضا بكثرة الدعاء، ثم إني أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يشرح صدري وصدرك بالإيمان. تسأل بعض الأخوات عن ذكر الجوارب الشراب سواء كان الشراب الرجلين أو اليدين في الصلاة، سبقا أجبت على هذا السؤال، بسبب وجود التلفزيون قلل هذه السنة رحمه مع العلم أننا نصحناهم وأعطيناهم شريطا كي يستجيب، يعني التلفزيون عند الأرحام عند ذوي الرحم تزورهم وتنصحهم، وإذا كان عندهم تلفزيون وزرتهم تطلب منهم أن يقفلوه، أو خاصة إذا جاء الغناء أو الموسيقى أو ما أشبه ذلك من المحرمات، لأننا أتينا لنسلم عليكم ونسأل عنكم وننظر ما هي أخباركم، ووجوده لا يمنع من صلة الرحم مع النصيحة كما بينا. من لم يخرج زكاة الفطر العام الماضي وهو الطبيعي ولكن لم يخرجها للنسيان فما حكم ذلك؟ بعضهم يقول يخرجها ما دام نافيا، وبعضهم يقول ينتهي وقتها وتكون بعد ذلك من الصدقات العامة. الرجاء الرحمة يقال بعد كل تسليم من صلاة الليل وبعد الوتر. الذي بعد الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس يمد صوته بالثالثة. أما ما بين التسليمات فلم يرد فيها ذكر خاص. اللهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد كل صلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني بعد الفريضة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول السيكر بجواز استعمال مأذون الأسنان في نهار رمضان، ألا يعترض على ذلك؟ ألا يعترض ذلك مع قوله عليه السلام أنه كان بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ المشهور في الحديث مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، مع أن معدون الأسنان لا يدخل في هذا في المبالغة، فهو مثل السواك يوضع على الأسنان ثم يزال بالماء. وقد جاء في رواية أخرى ذكر الحافظ في التلخيص وبالغ في المضمضة والاستنشاق أيضا. اطلع كثير من المسلمين على فتوى الشيخ بن جبرين حول وجوب مقاطعة جريدة خضراء الدماء في الشرق الأوسط، لكن لا زال بعض الناس يتعامل معها بكلمات وفتاوى وغير ذلك، فهل كلمة لنا ولا حول ذلك؟ الكلمات هي أنه مرة أخرى نريد منكم مقاطعة هذه الجريدة، فلنطمع منكم بأكثر من ذلك. جميع مطبوعات الشركة السعودية سواء الشرق الأوسط أو الاقتصادية أو الرياضية أو سيدتي أو المجلة أو غيرها نحن نطالبكم بمقاطعتها، فهي من الناحية الصحفية والإخبارية ليست ذات جدوى ومعلوماتها غير موثقة، وإضافة إلى ذلك فهي تظهر عداءها لكل ما هو إسلامي، وهي وكر للعلمانيين وعداء الدين، وحق علينا أن نحاربها ونقاومها ولا نمل ولا نكل حتى نراها وقد ركعت لهذا الصف. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم ثبتنا في قولك حساب الصحه في الدنيا وفي الاخره. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين. اللهم ارحمنا وسائر موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاته في المهديين واخلقه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.